الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أما قريب نحن إن قدر الله لنا العيش نستقبل شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان وأنت في أكمل حالات الرضا علينا ورمضان شرع ليتدرب كل منا على لزوم التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ما من خطيب جمعة إلا ويقول للمصلين عباد الله اتقوا الله يرد ذكر التقوى في القرآن الكريم أكثر من 200 مرة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه هي تقوى الله تعالى هذه هي خلاصة خطب الجمعة جميعا التي سمعت والتي ستسمع هذه هي النتيجة العملية للعبادات جميعا الصلاة نتيجتها التقوى الصوم نتيجته التقوى بر الوالدين نتيجته التقوى الحج نتيجته التقوى الزكاة نتيجتها التقوى العمرة نتيجتها التقوى قراءة القرآن نتيجتها التقوى حفظ القرآن نتيجتها التقوى أن يصل الواحد فينا إلى أن يترك الحرام فإن زلت قدمه قام وارتفع فأنت طريقك ليس من هنا طريقك من الصراط المستقيم طريقك في إتقان الفرائض طريقك في أداء ما استطعت من النوافل طريقك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت إذا أكرمك الله وضبطت هذه الأربعة عيشك حميد وموتك حميد حياتك خير لك ومماتك خير لك إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فأخبر العباد أن الإكرام والإهانة ليس بالغنى والفقر لكنه بالطاعة والمعصية فمن أطاع الله فهو المكرم ومن عصاه فقد أهانه الله فصححت الآية مفهوما خطأ عند الناس أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب فالحديث النبوي الشريف صحح مفهوما خطأ عند الناس وهكذا أيها الإخوة تجدون في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من تصحيح المفاهيم ومن أجل هذا جاءت هذه السلسلة من الخطب مفاهيم تحتاج إلى تصحيح لأن تصرفات الإنسان تنعكس من تصوراته وحركاته وسكناته تنعكس من مفاهيمه من تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به لكن من ظن أن الذهب معدن خسيس فرط فيه وأضاعه نحن اليوم في الخطبة 22 من هذه السلسلة وعنوان خطبة اليوم مفهوم التقرب إلى الله تعالى. ماذا تعرف عن التقرب إلى الله تعالى؟ إذا أردت أن تتقرب إلى الله تعالى، ماذا عليك أن تعمل؟ ما مفهوم التقرب إلى الله تعالى؟ لخليل أب مقعد محتاج إلى ولده الوحيد أشد الحاجة، إذ لا يجد غيره معينا، ولكن خليل قرر في هذا العام أن يعتكف في المسجد خلال أيام شهر رمضان ليتزود من القرآن والقيام والذكر تقربا إلى الله تعالى. ترى هل عمل خليل هذا يقربه من الله زلفى؟ ما المفهوم الصحيح للتقرب إلى الله تعالى؟ يخطط ممدوح ذو 40 عاما للذهاب للحج في هذا العام تقربا إلى الله تعالى، ومع أنه لا يسد حاجات أسرته المادية لقلة ذات يده، فقد اقتطع من دخله ليجمع المبلغ المطلوب للحج، علما أنه لن يستطيع تأمين نفقات أسرته في أثناء سفره. ترى هل عمل ممدوح هذا يقربه من الله؟ ما المفهوم الصحيح للتقرب إلى الله تعالى؟ ترى صديقة رباب في كل حين رؤيا، فتقع أحداثها بعد يوم أو يومين كما رأتها في المنام. بالأمس أخبرتها أنها ستأتيها مفاجأة سارة في وقت قريب، فقد رأت في منامها ذلك، وبالفعل علمت رباب اليوم بأنها حامل وسيرزقها الله تعالى مولودها الأول. ومع علم رباب بترك صاحبتها للفرائض وإصرارها على بعض المعاصي، فقد غدت تعتقد أن صديقتها قريبة من الله تعالى، مفتوح عليها بشيء من علوم الغيب. ترى هل صحيح أن الله تعالى يقرب إليه تاركي الفرائض المقصرين والمصرين على المعاصي؟ وهل يفتح عليهم ما لا يفتح به على غيرهم؟ ما المفهوم الصحيح للتقرب إلى الله تعالى؟ أيها الإخوة، التقرب إلى الله تعالى عادة الصالحين وغاية العباد الموفقين، ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالتزام ما أمر واجتناب ما نهى حتى يلقى الله، وهو أقرب ما يكون إليه. قال الله تعالى: واسجد واقترب. قال المفسرون: أي صلي لله تعالى وتقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وأخرج البخاري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالعبد الموفق لا يزال يتقرب إلى الله تعالى، فلا يزال الموفقون من عباد الله تعالى الصالحين يبغون القرب من الله تعالى طلبا لرضاه. لكن كيف؟ أنا إذا أردت أن أقترب من هذا الأخ سأنزل من على المنبر وأجلس أمامه، لكن كيف أقترب من حضرة الله تعالى؟ كيف أتقرب إليه؟ نحن أيها الإخوة لا نعلم طريقا يقربنا إلى الله تعالى إلا شرعه. نحن أيها الإخوة لا نعلم طريقا يقربنا إلى الله تعالى إلا شرعه. فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. كلما اقتربت أنت من هذه المفردات الخمسة موافقاً فأنت توافق ربك، وإذا وافقت ربك قربك إليه، وعكسه بعكسه. وإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له، حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي. إذا أمره الله ماذا يفعل؟ هل يأتمر؟ إذا نهاه الله تعالى ماذا يفعل؟ هل ينتهي؟ إن كان يأتمر وينتهي فهو من المقربين، وإن كان لا يأتمر بالأمر ولا ينتهي بالنهي فهو من الأعداء، ولو طار في الهواء ومشى على الماء. من أجل هذا أيها الإخوة، كان الواجب على من يريد التقرب إلى الله تعالى أن يتعلم أمر الله ونهيه، إذ كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ وكيف يرتقي من لا يعلم كيف يرتقي؟ إذا أردت أن تتقرب إلى الله تعالى لابد يجب أن تتعلم أمره ونهيه، حتى توافقه فتأمر بأمره وتنهى عن نهيه، حتى تمتثل أمره وتجتنب نهيه، وإلا فكيف ستتقرب إليه؟ حتترك أبوك المقعد وتجي على الجامع تظن بأنك تتقرب إلى الله، حتترك أسرتك بدون طعام وتطلع على الحج تظن بأنك تتقرب إلى الله تعالى، والحق أنك لا تقترب إليه وإنما تبتعد، والسبب هو الجهل. من أجل هذا أيها الإخوة، كان الواجب على من يريد التقرب إلى الله تعالى أن يتعلم أمره ونهيه، فالعلم مقدم على العمل، والعلم إمام والعمل تابع، وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. عقد الإمام البخاري في صحيحه باباً عنونه بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. أول شيء تعلم، بعدين اعمل، بعدين قل. قال شراح البخاري: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما. قال الإمام الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح. اطلبوا العلم طلباً لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بالعلم، فإن أقواماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوه. فمن أراد أن يتقرب إلى الله تعالى فليتعلم أوامر الشرع ونواهيه، ثم ليعمل بما استطاع منها. ثم من أراد التقرب إلى الله تعالى فليقدم ما قدمه الله، وليؤخر ما أخره الله. فمن ذلك مثلا أن الله قدم الفرائض وأخر النوافل، فإذا أردت أن تقترب من الله فقدم ما قدمه وأخر ما أخره. المأمور به أيها الإخوة في الشرع نوعان، أوامر الله نوعان، أوامر السنة نوعان. مأمور أمر به في الشرع على سبيل الوجوب والإلزام، هذا يسمى فرضا وواجبا، ومأمور أمر به على سبيل الاستحباب، هذا يسمى سنة. وتأمرنا الشريعة بتقديم الأوجب على الواجب، والواجب على السنة، ومن عكس الأمر فقد أخطأ ولم يصح تقربه إلى الله تعالى. من هنا يظهر خطأ أناس تشغلهم السنن والتطوعات عن الفرائض والواجبات، انشغلوا بكثرة صلاة النافلة وصوم النافلة وحج النافلة، وتركوا بر الوالدين ورعاية الزوجة والأولاد. بر الوالدين يا شباب فرض، بالصلاة قيام الليل سنة، والفرض مقدم على السنة. رعاية الزوجة أيها الأزواج فرض، وتكرار الذهاب إلى العمرة سنة، والفرض أقوى من السنة. تربية الأولاد فرض، والذهاب إلى الحج بعد الحج سنة، والفرض أقوى من السنة. هذا إذا كان الأمر ذهاب إلى حج، وذهاب إلى عمرة، وذهاب إلى نافلة. ما بالك إذا كان الذهاب إلى مقهى، تترك الزوجة إلى الساعة الثانية ليلا لوحدها، يترك الأولاد ويذهب إلى أماكن لا ترضي الله عز وجل، ثم هذا الرجل أو تلك المرأة يريد أن يتقرب إلى الله. كيف تتقرب إلى الله؟ هو لا يعلم بأنه يعصي الله جهارا نهارا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. المراد بالحديث صيام السنة النفل. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني حاضر ما له مسافر، إلا بإذنه. لما؟ من أعظم العبادات الصوم، وقد قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. لكن قال: إذا أردت أن تصومي سدي زوجك. إذا قال صومي صومي، إذا قال لا أنا أريدك لنفسي اليوم لا تصوم. لا يحل، يعني إن صامت هي مرتكبة للحرام. نحن كلنا نصوم نريد أجرا من الله، إن صامت هذه المرأة تأخذ ذنوبا طيلة صيامها. فلا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها، لأن حقه عليها أوجب من صوم النافلة. فالله قدم الفرض على السنة، فأنت لا تعكس فتكون مخالفا لرب العالمين، وأنت تظن بأنك تقترب من رب العالمين. تشتغل بعض النساء الصالحات عن حقوق أزواجهن أو رعاية أولادهن بمتابعة ختمات القرآن والأوراد، فهؤلاء انصرفن عن الواجب إلى السنة. رعاية الأولاد واجب، ورعاية الزوج واجب، وهو مقدم على النافلة. سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن رجل غاب عن صلاة الفجر، افتقد عمر وين فلان، قيل له: لقد قام الليل كله ونام عن صلاة الفجر، خطية تعب. قال عمر: ليته نام الليل كله وحضر معنا صلاة الفجر. صلاة الفجر فرض، أما قيام الليل كلياته سنة. أحياناً تجد أناساً في رمضان يحيي ليلة القدر، قبل الصبح بشوي بينام، يا ريته نام كل الليلة وصلى الفجر حاضراً. ذلك لأن الفرض مقدم على النفل. فمن أراد أن يتقرب إلى الله تعالى فليلزم شرعه، ومن أراد أن يلزم شرعه فليتعلم أمره ونهيه، ثم ليقدم ما قدمه وليؤخر ما أخره. بناء على كل ما سبق أيها الإخوة، لم يصب خليل عندما ترك أباه المقعد ذا الحاجة إليه واعتكف في المسجد، لأن الاعتكاف سنة وخدمة الأب إذا تعينت واجب. هلأ ممكن يكون في أختان يخدم والده، خلاص ممكن يكون في أشخاص يخدمون أباه منيح، بس ما في غيرك. خدمة الأب إذا تعين فهي واجبة، والواجب مقدم على المندوب، وتقربه إلى ربه بالواجب أحب إلى الله تعالى من تقربه بالمستحب. وكذلك لم يصب ممدوح بذهابه للحج وترك أهله من دون نفقة، إذ إن الله تعالى فرض الحج على المستطيع، ومن الاستطاعة نفقة من تلزمه نفقتهم كما قال جمهور العلماء. ألا تذكرون بأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ الفقهاء قالوا: شو معنات من استطاع؟ قال: في استطاعة بدنية يستطيع أن يتحرك ويقوم ويسافر، في استطاعة أمنية يعني يعطى موافقات ليسافر، وهناك استطاعة مالية معه فلوس أن يذهب للحج. الآن لما تكلموا عن الاستطاعة المالية جمهورهم قال: لابد أن يملك نفقة للحج ما يطلع معتمدا على الناس، ويملك نفقة من يعول، يعني بيخلي بالبيت مصروف خلال هال 15 يوم للزوجة والأولاد. فإذا أنا معي مال الحج بس ما معي مصروف 15 يوم لزوجتي وأولادي لا يجب علي الحج. وليست صديقة رؤى أو رباب عفواً بمقربة من الله تعالى ما دامت تاركة للفرائض مصرة على المعاصي، ولو رأت من المنامات ما رأت. شغلة مو بالمنام، إنه والله في واحد مناماته عم تصيب أكيد هذا من الأولياء، لا، من الأولياء إذا كان يأتمر بالأمر وينتهي عن النهي، من الأولياء إذا كان عنده علم صحيح وعمل صالح. فليست صديقة رباب بمقربة من الله تعالى ما دامت تاركة للفرائض مصرة على المعاصي، ولو رأت من المنامات ما رأت. فقد قال الصالحون: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجب له حتى ترى كيف هو عند أمر الله ونهيه، فإن كان ملتزما بها منضبطا فهو القريب، وإن لا فلا. خلاصة هذه الخطبة أيها الإخوة في هذه الكلمات: أولاً، التقرب إلى الله تعالى غاية الصالحين فكن منهم، وعادة العباد الموفقين فتابعهم، ولا يزال العبد الصالح يتقرب إلى الله تعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه حتى يلقى الله وهو أقرب ما يكون إليه. ثانياً، لا نعلم طريقاً يقربنا من الله تعالى إلا شرعه. اوعك حدا يقول لك في سر فلان عنده أسرار بيقول لك ياها بتقرب إلى الله، لا يوجد في الدين أسرار. الشرع، القرآن، المكتوب في القرآن اعمله أنت من أقرب المقربين، المكتوب في السنة إلزمه أنت من أقرب المقربين. الشيوخ إذا جلسوا مع بعضهم لا يتكلمون بشيء مخالف عما يتكلمونه أمامكم، نفس الكلام بطريقة تثبت معناه. لا نعلم طريقا يقربنا من الله تعالى إلا شرعه. أعطاك ورقة قال لك حطها بصدرك، قال له بدي أشوف شو هالورقة، لا أوعك بروح السر، قال له ما بدي إياها، بدي افتحها وأقرأ شو بالورقة. في قرآن على العين والرأس، في دعاء نبوي شريف على العين والرأس، في كلام صالح خير، فيه كلمات ما معروف معناها مزقها وارميها بالأرض. أيها المسلم، الحق بمجالس العلم حتى لا يضحك عليك. نحن مخترقون الآن من قبل المسلم الذي هو بعيد عن دينه، أو المسلمة البعيدة عن مجالس العلم لا تعلم فيضحك من أراد الضحك عليها. لا نعلم طريقا يقربنا من الله تعالى إلا شرعه، فما فرض فرضناه، وما استحب استحببناه، وما أباح أبحناه، وما كره كرهناه، وما حرم حرمناه. ثالثا، الواجب على من يريد التقرب إلى الله تعالى أن يتعلم أمر الله ونهيه، فالعلم مقدم على العمل. ما ممكن يا أخ سامحني، ما ممكن تتقرب إلى الله بجهل. ما اتخذ الله وليا جاهلا، الله عليم، كيف بده يتخذ ولي جاهل؟ ما يكون. ولو اتخذه لعلمه. جاهل خير، كلنا كنا جهلة، بس الحق، الحق بمجالس العلم تتعلم ثم تعمل لتكون من المقربين. الواجب على من يريد التقرب إلى الله تعالى أن يتعلم أمر الله ونهيه، فالعلم مقدم على العمل. رابعا، من أراد التقرب إلى الله تعالى فليقدم ما قدمه الله، وليؤخر ما أخره الله، ومن ذلك تقديم الفرض على النفل. خامسا وأخيرا، من لم يلتزم شرع الله فليس بقريب منه، ولو طار في الهواء ومشى على الماء. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. وتحدثت خطبة اليوم عن مفهوم التقرب إلى الله تعالى، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.